بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بس حتى نحمسكم شوي، هروب بعض الأساتذة من تدريس مادة الصرف ليس لأنها مادة صعبة، بل أو لأنها مادة جافة فيها شيء من الجفاف، ولكنها ليست كعلم المنطق، يعني ليست بصعوبة علم المنطق. ومن استطاع أن يدرس علم العقيدة وعلم المنطق وعلم النحو فإنه يستطيع بسهولة جدا أن يدرس علم الصرف، هو علم سهل جدا. هروبهم من التدريس لأنه صعب على الأستاذ، يحتاج إلى تحضير أكثر بسبب كثرة الكتب كما سوف نقول بعد قليل. فلا يظنن الطالب بأن الأستاذ لا يحب أن يدرس هذه المادة لصعوبتها، لا، ليس كذلك. مادة جميلة ومادة لطيفة ومادة سهلة، وسوف تجدون الفرق في الصعوبة بين المنطق وبين الصرف، لا يوجد أصلا وجه للمقارنة. هذا أولا. ثانيا، أهمية اللغة. اللغة إخواني الأعزاء هي عنوان شخصية الأمم والحضارات، ولذلك تقول هذه حضارة فارسية نسبة إلى لغتها، وهذه حضارة عربية نسبة إلى لغتها، وهذه حضارة أوروبية نسبة إلى اللغات، ما كانوا لغة واحدة سابقا، نسبة إلى اللغات الأوروبية الموجودة، وهذه حضارة إنجليزية، وهذه حضارة هندية نسبة إلى اللغات الموجودة هناك. بل أكثر من هيك، بل حتى الفرد الواحد ينسب إلى لغته، فتقول هذا عربي وذاك فارسي وذاك إنجليزي وذاك فرنسي. لماذا نسبت هذا الرجل إلى لغته؟ لأهمية اللغة. ولا يمكن أن تقبل حضارة في في تهبيط لغتها، ولا يمكن أن تقبل أي حضارة، أي حضارة من الحضارات، في أن تموت لغتها. إخواننا الأعزاء، حتى السياسي عندما يريد أن يتكلم في مؤتمر صحفي مع السياسي الآخر فإنه يتكلم بلغته الأم ولو كان يعرف لغة السياسي الآخر. طبعا إلا عندنا بلبنان جماعة الفرنكوفونية ومدري شو بتكلم بالإنجليزي والفرنسي. بس روح هلا بإيران، إذا إجاهم وفد عراقي، الإيراني يتكلم بالفارسية والعراقي ولو كان يعرف الفارسية يتكلم بالعربية. هذه بروتوكولات حفاظا على اللهجة واللغة الأم. ولا يمكن أن يقبلوا بالتفريط باللغة الأم، لأن التفريط باللغة يا إخوان كالتفريط باللغة العربية، التفريط باللغة هو تفريط بالماضي وهدم للماضي وإنكتراث، وإنكار للواقع وهدم للمستقبل. لا يمكن أن يقبلوا بموت اللغة، ولكن اللغة قد تموت بسبب موت الحضارة. اللغة كائن حي، هن لا يقبلون بموتها، ولكن قد تموت إذا ماتوا هن، إذا ماتت حضارتهم. ليش هلأ اللغة الإنجليزية قوية جدا ومنتشرة؟ لأن الحضارة الإنجليزية قوية ومنتشرة، يوجد ترابط بين الحضارة وبين اللغة. هذا فيما يتعلق بالنقطة الأولى. النقطة الثانية وهي نقطة مهمة، نحن ما هو هدفنا في الحوزة؟ نحن في الحوزة هدفنا هدف واحد فقط، فهم النص الديني اللي هو القرآن والروايات، ما عندنا أي هدف آخر. هدفنا فهم النص الديني الموجود منذ حوالي 1400 سنة صرنا نحن 1400 وحنصير 1445 للهجرة. هذا النص الديني الموجود منذ أكثر من 1400 سنة نحن نريد أن نفهمه، ولا يمكن أن نفهم هذا النص الديني القديم إلا إذا تعلمنا لغة هذا النص الديني القديم. أنا مش متخلف عمالي أرجع 1400 سنة لوراء، لا، أنا مضطر حسب هدفي أن أدرس لغتهم، أن أدرس اللغة العربية الأم حسب هدفي، هدفي فهم كلامهم، فأنا مضطر لمعرفة كيف كانوا يتكلمون. هذا فيما يتعلق بالنقطة الثانية. النقطة الثالثة، اللغة العربية أقوى اللغات وهذا واضح، سيدة اللغات وهذا واضح، لما فيها من كثرة اشتقاقات كما سوف نأخذ في علم الصرف. أم اللغات أيضا هذا واضح، لغة القرآن هذا معروف وواضح، لغة قريش، القرآن نزل بأفضل لغة موجودة في العالم لأنه يوجد عنده معاني قوية وسامية، لا يمكن أن ينزل إلى الأرض هذه المعاني القرآنية، لا يمكن أن تنزل إلى الأرض بلغة ركيكة، هذه المعاني السامية تحتاج إلى لغة قوية، فنزل القرآن بلغة العرب القوية. طيب، وبالتالي سيكون كلكم معي مش هيك، وبالتالي سيكون فهم القرآن وفهم السنة الشريفة متوقفا على فهم اللغة العربية. شو معنى فهم اللغة العربية؟ يعني متوقفا على فهم ثلاثة علوم. العلم الأول هو علم النحو، العلم الثاني هو علم الصرف، العلم الثالث هو علم البلاغة. طبعا اللغة العربية ليست منحصرة في هذه العلوم الثلاثة، بل علوم اللغة العربية هي علوم كثيرة جدا. عدد معي ألسنيات وفقه لغة وتاريخ لغة وما بعرف، نحن بتذكر قد درسنا في الجامعة أكثر من 32 مادة، أكثر، لأنه مش كل سنة 4 سنين، كانت مش كل سنة 8 مواد، أكثر من 8 مواد، يعني في سنة 8 يمكن سنة اللي بعد تكون 9. هذه كلها مواد من مواد اللغة العربية، ليست اللغة العربية ليست منحصرة بهذه الثلاثة، ولكن هذه الثلاثة توفر لي الوجوب المقدم. أنا أريد أن أفهم الشريعة، يمكن أن تفهم الشريعة إذا درست النحو، إذا درست الصرف، وإذا درست البلاغة، يمكن أن تكتفي بهذه الثلاثة. ولكن لكي يكون فهمك متكاملا يجب أن يكون عندك شيء سحري اسمه الذوق السليم لفهم اللغة العربية، وسوف أعطيك مثالا. يعني لا يمكن أن نكتفي بدراسة الآن الهندي مثلا، يدرس، يذهب إلى النجف يدرس البلاغة، يدرس الصرف، يدرس النحو، ولكنه لا يمتلك الأدوات لفهم اللغة بشكل جيد، يبقى حائرا في فهم اللغة، يأخذ فقط القواعد ولكنه لا يفهم اللغة كالعربي. العرب الأقحاح يفهمون، يعني الأصليين يفهمون اللغة بشكل أفضل من غيرهم لأنهم يمتلكون الذوق السليم. بس إشارة، شو معنى الذوق السليم؟ يقول التفتزاني في مختصر البلاغة: الذوق السليم هذا ذوق ينشأ من كثرة تتبع وقراءة استعمالات العرب. يعني أنت بتقرا هنا كيف بيستعمل. مثاله: إذا قلت لأحدكم زيد هرير الكلب وزيد كثير الرمان، فإن أحدكم يفهم من هذه الجملة شيء وأحدكم الآخر يفهم منها شيئا آخر. هذه الجملة الأول يفهم منها شيئا والثاني يفهم منها شيئا آخر. الأول ماذا يفهم منها؟ يقول: هرير يعني جبان، زيد جبان الكلب يعني كلبه جبان. ذهب إلى القاموس وقال: ما معنى هرير؟ فقال: جبان. وأما الثاني لأنه تتبع استعمالات العرب.
لا استعمال ثاني هرير. ليلة الهرير حبس
الفيل. ليلة الجبن يعني والخوف. نفس فالثاني لأنه تتبع استعمالات العرب ماذا قال؟ قال زيد هرير الكلب يعني زيد كريم. أوف كريم لأن زيد عنده كلب وبسبب كثرة الضيوف كلما جاء ضيف هش على كلبه صارت شخصيته ضعيفة صار كلبه صار جبانا بسبب كثرة ضيوفه. كثرة الضيوف يعني يا كريم بضل يعزم الضيوف. زيد كثير الرماد الأول يفهم منها بأنه كثير الشواء مثلا بينما الثاني لأنه تتبع عنده ذوق سليم تتبع استعمالات العرب وجد بأن زيدا كثير الرماد بأن زيدا كثير الرماد معنى ما هو معناها زيد كريم يعني يمارس عملية الشواء بشكل دائم لكي يقدم اللحم المشوي لضيوفه. هذا فيما يتعلق بالنقطة الثالثة. فنحن مضطرون لتعلم علم الصرف. النقطة الرابعة أقول ولذلك صرف العلماء من الأصوليين والفقهاء وغيرهم علماء المسلمين صرفوا أوقاتهم وجهودهم الكثيرة في تصنيف الكتب في تصنيف كتب العربية تصنيف وتدريس ومباحثة حتى ينقل عن السيد عبد الحسين شرف الدين. شوف كتاب المختصر في البلاغة هنا يدرس في الحوزة في سنة واحدة ويمكن أن ينتهي الأستاذ في سنة واحدة بأقل من ثلث الكتاب لأنه كتاب صعب ويحتاج إلى تدقيق وعبارات صعبة يشبه علم الأصول ولكن للسنة مباحث ألفاظ صعبة يعني المهم. فهذا يحتاج لوقت ويحتاج لتعمق في الدراسة كتاب المختصر. السيد عبد الحسين شرف الدين رحمه الله تعالى ينقل عنه بأنهم قالوا له يا سيد عبد الحسين شرف الدين ما شاء الله ما هذا القلم الرائع أنت تكتب بلغة جميلة جدا كأنك المتنبي. هلا افتح كتاب المراجعات بده ترجم كتاب المراجعات تشعر بأن المتنبي هو الذي يكتب تشعر بأن هذا السيد اللي كان عايش من 60 سنة تشعر بأن هذا السيد كان يعيش منذ 1400 سنة فقالوا ما هذا الأدب الرفيع يا سيد عبد الحسين شرف الدين. فقال كيف لا يكون كذلك وقد درست المختصر أكثر من 70 مرة ما بين درس وتدريس ومباحثة 70 مرة. شو البلاغة صار هو البلاغة مش أنه تعلم البلاغة هو صار البلاغة 70 مرة. نحن إذا قرأنا ثلث كتاب المختصر نقول نحن بلغاء العرب. هذا فيما يتعلق بالنقطة الرابعة. النقطة الخامسة كعادتنا عندما نبدأ بالعلوم فإننا نبدأ كعادة العلماء بذكر مقدمة تحتوي على رؤوس 8 مقدمة فيها تعريف العلم وموضوع العلم واضع العلم والغاية من العلم الثمرة من العلم شو بدك إلى آخره تاريخ العلم وهكذا. نحن طبعا كالمتأخرين نكتفي ببعضها فقط تعريف وموضوع وغاية. تعريف علم الصرف. علم الصرف في اللغة أول شيء في اللغة بعدين في الاصطلاح. علم الصرف في اللغة الصرف هو التحويل والتبديل والتغيير. علم الصرف تبديل وتحويل وتغيير في أصل اللغة في القاموس شو معنى صرف لا مش موجودين بالكتاب. الكتاب في تجيل الكتاب ممسوخ جدا أنا استغربت عندما قرأته صراحة. ها؟
إذا كتبت بالقفلة
ما مش
إذا كتبت بالقفلة
إيه بزيادة طبعا ما لا حيبين معك حقول المنهج اللي احنا حاسبه إخوان إذا بتفرغ هيدا إن شاء الله يرحمك الله، إذا بتفرغ هاي المحاضرات وقدرنا نكفيها تستطيع أن تدرس المادة. هلا بقول شو المنهج المتبع وكيف نسهلها إن شاء الله. شو كنت عمول أنا؟ طيب موضع
تغيير وتغيير.
نعم إخوان الأعزاء، إذا كان عندي عملة من العملات المصاري، إذا كان عندي مالا من الأموال وصرفته إلى عملة أخرى، كان عندي دولار عملته لبناني صرفته إلى عملة أخرى، هذا صرف، هذا تحويل وتغيير وتبديل. ومنه قوله تعالى صرف الله قلوبهم، يعني الله سبحانه وتعالى غير قلوبهم، غير مشاعرهم. ومنه قوله تعالى ولنصرف عنه السوء والفحشاء، يعني لنبدله من السوء والفحشاء إلى الخير. ومنه قوله تعالى ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إلى آخره. ربنا صرف عنا عذاب جهنم، يعني ربنا غير عنا العذاب من العذاب إلى، يعني من عذاب جهنم إلى إما عذاب آخر أدنى وإما يعني بدون عذاب أحسن. هذا فيما يتعلق بالصرف. والتصريف في اللغة كالصرف تماما، لا فرق بينهما، التصريف كالصرف. ولكنه يعني ومنه قوله تعالى تصريف الرياح والسحاب، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، تصريف الرياح يعني تغيير الرياح. هذا فيما يتعلق باللغة. وأما في الاصطلاح، ما هو تعريف علم الصرف في الاصطلاح؟ حاكتبوا على اللوحة. إذا قرأت تعريفات علم الصرف من أيام ابن الحاجب، يعني من القرن السابع إلى اليوم، إلى الكتب الكثيرة في علم الصرف الموجودة اليوم، سوف تجد تعريفات متعددة جدا ولكنها تشبه بعضها البعض. بما أنها تشبه بعضها البعض فأنا بدي أذكر التعريف تقريبا الموجود عند الكل. هذا التعريف يعني نرجعه إلى معنى واحد جامع يجمع بين كلمات جميع المتقدمين والمتأخرين بعبارة سهلة. الصرف هو، بدي أكتب على لوحة حتى أشرح كل جزء من التعريف. علم الصرف، عمية اللغة خلصنا اثنين. علم الصرف، علم الصرف هو العلم، بدي أكتبه، هو العلم الذي نبحث فيه عن أبنية كلمات اللغة العربية. البعض يقول عن أحوال أبنية، مش مشكلة، عن أحوال الكلمات مش مشكلة، مهم كله بيش برا. عن أبنية كلمات اللغة العربية وكيفية الصياغة، يعني وكيفية صياغة الكلمات. وبيان حروفها، يعني بيان الحروف الموجود في الكلمات وبيان حروفها. شو معنى بيان حروفها؟ يعني عندي في الحروف أصالة وزيادة، عندي في الحروف صحة وعلاء، عندي في صياغة الحروف تثنية، يعني إفراد وتثنية، تثنية وجمع إلى آخره، حتى ما نذكر كل شيء موجود في علم الصرف. قال علم الصرف هو العلم الذي يبحث عن أحوال أبنية الكلمات، كيف نبني الكلمات، كيف نؤلف كلمات، كيف نشكل الكلمات، كلمات اللغة العربية كيف نصوغها، مثلا اسم الفاعل من الثلاثي كيف نصوغه، طب اسم الفاعل من الرباعي كيف نصيغه، طيب اسم الفاعل من الخماسي كيف نصيغه، اسم المفعول من الثلاثي كيف نصيغه، الصفة المشبهة كيف نصيغها، الأفعال كيف نصيغها. بيان حروفها، عندي كلمة استقبال، بيان حروفها نقول الألف والسين والتاء والألف هنا هذه زائدة، القاف والباء واللام هذه أصلية، أصالة وزيادة، صحة وإعلال حرف علة أم حرف صحيح، تثنية وجمع إضافة واو ونون أو إضافة ألف وتاء أو جمع تكسير. في التثنية إضافة ألف ونون إلى، هذا هو الجهد الذي نبذله في علم الصرف. هذا فيما يتعلق بالنقطة الخامسة. النقطة السادسة وهي نقطة مهمة يا شيخ طيب، أين هرب؟ النقطة السادسة حسب ترتيبي يعني على هاي النقطة السادسة، ما هو موضوع علم الصرف؟ سؤال قبل أن نقول ما هو موضوع علم الصرف، ما هو موضوع علم النحو؟ من بذكرنا؟
الكلمة
من حيث أخر الكلمة صح؟ بشكل عام كلمة، كل كلمات اللغة العربية تدخل في موضوع علم النحو، ما في كلمة مستثنات، كل الكلمات يمكن أن تكون فعلا، يمكن أن تكون اسما، يمكن أن تكون حرفا، كل الكلمات. أما هنا موضوعه موضوع علم الصرف هو بعض الكلمات، بعض كلمات اللغة العربية وليس كل كلمات اللغة العربية. شو معنى بعض الكلمات؟ فلا تصريف في الحروف، ما في تصريف بالحروف. طيب أي كلمات هي التي نصرفها؟ يقولون الكلمات بديش أقول كلمات، بدي أقول الأسماء المتمكنة. شو معنى متمكنة؟ أن تتمكن أن تأخذ حركة، يعني هي شو؟ معربة، أسماء المعربة. ماذا يخرج هنا؟
مبني.
الأسماء المبنية لا تصريف لها، الأسماء المبنية لا تصريف لها، وبذلك لا تصريف لكلمة الذي اللي هي اسم موصول، لا تصريف لهذا اللي هي اسم إشارة.
دخلوا شيء لأنه الأسماء هن مبنية وشبههم بالحروف، يعني في ربط شيء
هو كل
وقت السفن عطانا.
هلا أنتوا حيجي معكم أنه هذه حيجي معكم بأول الألفية أنه هذه مبنية لأنها تشبه الحروف، سواء تشبه الحرف بالشكل سواء تشبه الحرف بالمعنى.
هذا الشيء له علاقة هون ولا ما خاص؟
هلا ما حاسس أنه له علاقة، المهم أننا هنا نريد أن نصرف، يعني أن نغير في كلمة. ماذا نحن نغير في كلمة معرب، في اسم مش كلمة، نريد أن نغير في اسم معرب ولا نريد أن نغير في اسم مبني. مثاله هذا، هلا العلامة مع العلام مش حاسس أنه هذا علامة، حتى ما يجزم يعني مش حاسس أنه هذا.
يعني شيخنا ما إحنا قلنا أنه الحروف مبنية ولا مش داخلة، الأسماء اللي بتشبه الحروف مش هتكون،
بتكون أيضا مش داخلة،
مش كل الأسماء
ما هني كمان. هلا بده يعطي قاضي بعد شوي أنه لا تصريف مش بس للحروف، لا تصريف لكل كلمة في العربية أقل من ثلاث حروف. هذه قاعدة تتفرع على هيدي وعلى هيدي مع بعض. طب فأنا الأسماء المتمكنة أصرفها، عندي أيضا الأسم الأفعال المتصرفة في مقابل شو؟
أفعال الجامع،
في مقابل الأفعال الجامع. الفعل الجامد ما هو جامد، لا يوجد عنده قابلية ليتصرف مثل نعمة وبئس وعسى إلى آخره. هذا فيما يتعلق بموضوع علم الصرف. 7 ما هي الغاية؟ ما هي الغاية من علم الصرف؟ طبعا نحن عادة في بداية دراسة العلم نذكر الغاية لكي يتحفز ويتحمس الطالب ويقرأ هذا العلم. نقول الغاية من هذا العلم مفيدة أو ليست مفيدة. إذا كانت الغاية مفيدة يتحمس ويقرأ ويدرس، إذا كانت الغاية غير مفيدة لا يتحمس ولا يقرأ ولا يدرس. نقول على آخر السنة ما حدا متحمس، بس هلأ أنتوا زمطوا هلأ أنه عم تاخدوا علم جديد، يعني اللي زهق من علم المنطق هلأ بآخر السنة بلش علم جديد، منيحة. غير ما أنه أنت تكون عم تاخد علم الأصول السنة الثانية، عم تاخد علم الأصول أو السنة الثالثة علم الأصول، بعدك خمسة كتاب السنة الثالثة ولا بآخر السنة، يعني هذا الله عينه صراحة. نحن أربع سنين درسنا الكفاية.
ما كان عندنا الشيخ بالمكاسب صار لنا أربع سنين،
مكاسب كمان أخذوا معنا أربع سنين. طبعا ما خلصنا مكاسب كتير، ما خلصنا منه،
ما لنا أفزوا لحتى يلحقوا السنة التاسعة سنة عشرة.
بس يزيدوا السنة شو لأسنة؟ هلا
زادوا
ما هي الغاية؟
بيزودوكم
يا اخي خير ان شاء الله. سلع وستة شو في بعض عشان مستعجلين؟
يمكن يصير 12
كمان. انا بس كنت بالسنة الاولى هون، انا جيت سنة ثالثة، يعني اول سنة جيت فيها لهون كانوا بيخلصوا سنة ثانية، بيخلصوا ما في سنة اخرى.
على
السنة اللي بعدها صاروا سنة تسعة، بس وصلت أنا على التاسعة عملوا سنة عشرة. نحن عفتنا سنة عشرة، أول سنة عشرة نحن كان.
السنة
الماضية أول سنة عشرة. الغاية من الصرف. هلا يمكن سبتوها سنة عشرة أظن. هلا في زملائنا سنة عشرة. هلا هي بدها 12 صراحة، هو تاخذهم كلهم بدها 12. تاخذ شمة من كل علم ما بيمشي. ما هي غاية علم الصرف؟ شبيهة بالغاية المتوقعة من علم النحو، وهي أخوانا أعزاء صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الغاية من علم الصرف 1 حفظ اللسان عن الوقوع في الخطأ اللساني. 1 ليش؟ لأن الصرف هو ميزان اللغة العربية، الميزان اللي بتحط عليه اللغة العربية هذه الكلمة سليمة أو ليست سليمة. هذا أولا. علم الصرف يساعدنا على فهم النص الديني، يساعدنا مش بس يحفظ لي لساني، يساعدني على الفهم أيضا. بعد شوي بدي أذكر فروقات ببين معك كيف يساعدك على الفهم. ثالثاً، هلا بما أنهم يساعدوا على الفهم أقول هلا هيدي من عندي ما بعرف إذا صح، بس خليني أقولها. ينبغي تقديم علم الصرف، ينبغي تقديم دراسة علم الصرف على دراسة علم النحو والبلاغة. ليش؟ لأن علم النحو وعلم البلاغة يعرضان، يجريان، يمشيان على الكلمات العربية بعد تركيبها الصرف الصحيح. أولا تعلم كيف تركب تركيبا صرفيا صحيحا، ثم تعلم هذه الكلمة كيف تعربها، ثم تعلم في البلاغة كيف تستخدمها في الجملة. فينبغي التقديم الصرف على بقية العلوم. لذا عادة يدرس الصرف في السنة الأولى. الغاية الثالثة أيضا فهم النصوص الدينية التي كانت موجودة. شوف بدي أعطيك أمثلة كلها موجود في النصوص الدينية. مثلا ما هو الفرق، ها بدي أكتب، خليني أقول لهم، ما هو الفرق بين نزل زيد إلى المسبح وأنزل زيد رجله؟ بقولوا نزل زيد يعني نزل دفعة واحدة، أنزل رجله يعني أنزلها بالتدريج. شايف الفرق بين نزل وانزل؟ مش بس هيك، ما هو الفرق بين نزل زيدون وانزل زيدون بكرا؟ واحدة تفيد معنى اللزوم، واحدة تفيد معنى التعدي. عند فعل لازم بس غيرنا الى التركيب الصرفي صار متعدي، نفس الفعل. فعل مثلا جلس او اجلس، هلا مش بعرف مين بيتغير المعنى بتغير التركيب الصرفي. هذا اولا. ما هو الفرق مثلا زيد امي يعني لا يعرف القراءه والكتابه، والنبي الامي؟ هن الامي مش معناته لا يعرف القراءه والكتابه، هن بمعنى ينسب امي، هذه ياء النسبه ينسب الى ام القرى. ليش هناك ان امي بمعنى لا يجيد القراءة والكتابة، هون إن أمي بمعنى ينسب إلى أم القرى، لأنهم كلمة أم وأب يحذفون ما بعدها كما سوف يأتي معنا. شو بعد عندي مثلا؟ ما هو الفرق بين عالم وعلامة؟ ما هو الفرق بين قدسي وقدوس؟ بين سبحان الله وسبوح؟ هذه صيغة مبالغة، هذه ليست صيغة مبالغة. مثلا ما هو الفرق، وسوف تجد مثلا لو وصلنا نحن هون سوف تجد في كلمات الاعلام، ما انت بالحوزه تقرا كلمات الاعلام سوف تجد استخداما كثيرا في كلمات الاعلام لكلمات تختلف، يختلف ميزانها الصرفي فيختلف معناها. سوف تجد قاعده اسمها قاعده لا ضرر ولا ضرار، سوف تجد استخدامات كثيرة للمصدر واسم المصدر. طب هو وين ندرسهم نحن؟ إذا مش هندرسهم بالنحو هندرسهم وين؟ هندرسهم بالصرف. مثلا مرة يقول لا ضرر ولا ضرار، ما هو الفرق بين الضرر والضرار؟ أنت بدك تكون عندك المال في الصرف حتى تفهم ما هو الفرق بين الضرر والضرار. هذا أولا. ثانيا، ما هو الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ مرة بيمروا معك الوضوء، مرة بيمروا معك التوضؤ، مرة بيمروا معك الغسل، ومرة بيمروا معك الاغتسال، ومرة بيقول لك الوضوء هذا مثلا اسم مصدر ولكن المراد منه المعنى المصدري وليس معنى الاسم المصدري. انت تفهم قصد التوضؤ مش قصد الوضوء. هولي اذا كتبهم كيف تفهم عليه، كيف تفهم على كلمات الاعلام من دون ان تدرس علم الصرف؟ ثامنا، من هو واضع هذا العلم؟ اختلف علماء التاريخ في من وضع ومتى وضع، متى وضع هذا العلم ومن الذي وضعه. قالوا هلا بالكتب تشوف أن الذي وضع علم الصرف هو اسمه معاذ بن الهراء، يمكن معاذ بن المسلم بن الهراء، يمكن هذا هم المعاذ بن الهراء. هذا معاذ بن الهراء يقولون هو أول من وضع علم الصرف. وقيل أيضا أول من وضع علم الصرف هو المازني البصري، وضع كتابا في علم الصرف القرن الثالث الرابع. طيب أحسن. والذي يقوى عندي، والذي يقوى عندي بشتهد هلا بالتاريخ، والذي يقوى عندي أخوة وجوب، والذي يقوى عندي أن واضع علم الصرف هو أبو الأسود الدؤلي بتوجيه من علي بن أبي طالب عليه السلام. ليش؟ لأنه أصلا أنت ألم تؤمن بأن علي بن أبي طالب هو الذي وضع علم النحو عليه السلام، وعلم النحو وعلم الصرف كانا علما واحدا، ثم فصلا، فصل هذا الامتزاج في القرن الثالث والرابع. فبكون صح أول من وضع علم الصرف هو الهراء ابن الهراء، والثاني المازني أول ما وضع علم الصرف. بمعنى شو؟ بمعنى فك الامتزاج، بمعنى الفصل وفك الامتزاج. أما بمعنى أنه وضع أول قواعده، نقول ذاك شو اسمه أبو الأسود الدؤلي بناء على رأيه وتوجيه من الإمام عليه السلام. النقطة التاسعة، ما هي مصادر علم الصرف؟ المادة الموجودة بين يدي من وين؟ كلام العرب من الجاهلية إلى تقريبا 175 للهجرة، 200 للهجرة إذا بدي أدخل وصولا إلى غيبة الإمام المهدي، 255 للهجرة. لا لأنه بهذه الفترة 175 إلى 255 أو 250 للهجرة، بهذه الفترة عليهم السلام، بهذه الفترة فسدت الألسن ولحنت كلمات اللغة العربية، لحنت اللهجات يعني بسبب اختلاطهم بالأعاجم، فتوحات واختلاط بالأعاجم. هلا أنت طلع عش سنتين تأتي مع الإخوان الأفارقفو فتصير لم أرك منذ وصرت كسر
منذ غدا.
لا من أول ما وصلنا من قبل الهجرة، من قبل الإسلام. أنا بقوله أول ما وصلنا 150 سنة، ولكن لغة قوية عمرها 2000 سنة هذه اللغة، ولكن يعني وصلنا 150 سنة قبل الهجرة اللي وصلنا. أصلا لم يصلنا من النثر إلا شيء القليل، إلا شيء القليل، ووصلنا الشعر كثيرة. بقوله يمكن شيء 17 خطبة فقط وصلت. الخطبة الشهيرة رجل اسمه ابن ساعدة: ما لكم تكأتم علي كتكأكم على ذي جنة، افرنقعوا عني. هول جملتان وصلوا مع بعض الخطب الصغيرة لبعض الكهنة كانوا يخطبون بالناس. كانش يعني كانش النثر كثير الشائع عندهم. وصلنا من الشعر الكثير في اللغة الجاهلية. وأيضا إذا منقول نحن من زمن الجاهلية إلى زمن 175 أو 200 أو 250 للهجرة، فحتما يدخل فيه كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، ما هو الآن في أول الهجرة، يدخل فيها أيضا كلام النبي وكلام أهل البيت كلهم عليهم السلام. فأنا الكلمات عندما أقول قالت العرب، كلمات هن في الشعر وفي الجاهلية، في الجاهلية في الشعر والنثر، في الإسلام في الشعر والنثر، وصولا إلى منتصف القرن العباسي تقريبا.
شو
ذكر
كلمة
تانية؟ إفرانقيا. إفرانقيا. إيه. النقطة العاشرة، النقطة العاشرة: ما الفرق بين النحو والصرف؟ النحو هو دراسة الحالة الإعرابية على آخر حرف فقط، آخر هم الحروف البقايا، على آخر حرف من الكلمة بعد التركيب. لأنه بالنحو أنا ما بدرس زيد، بدرس أكل زيد. أكل لوحدها إذا كانت كلمة لوحدها ما إلي عليها، إذا كانت كلمة مركبة بكون إلي عليها، لأن هيك أكل شو بعربها وفاعله ضمير مستتر، هذه مركبة. ففي النحو أدرس الكلمة بعد التركيب، وأما في الصرف فأدرس الكلمة قبل التركيب، مش بس آخر حرف. فأدرس الحركات سواء أول حرف أو ثاني حرف أو ثالث حرف. لذا قاتل على وزن فاعل، ومقتول على وزن مفعول، وهكذا، وقتل على وزن فعل. الحركات، السكنات يعني السكونات، حرف السكون، الزيادات، الإنقاصات، لأن يمكن يكون عندي مصدر اعملوا اسم مصدر ناقص منه حرف، في عندي زيادات، في عندي التنقيصات، وهكذا. مثلا عدد الحروف، مثلا حندرس أنه هل عندنا أفعال مثلا مؤلفة في أصل تأليفها أكثر من 6 حروف؟ بصير مزيدة. مثلا في عندي دحرجة رباعي، وهلا كله بنحكي فيه إن شاء الله. مثلا عندي، هل مثلا لماذا وضعنا هذا الحرف قبل هذا الحرف؟ إذا وضعنا هذا مثلا، لماذا العرب يقولون أبله؟ لماذا نحن نقول أهبل؟ لماذا غيرنا في ترتيب الحروف؟ سوف أقرأ لكم أهمية هذا العلم في كلمات العلماء. يقول السيد اليزدي، السيد كاظم اليزدي صاحب الكتاب الشهير العروة الوثقى، يعني من في القرن الماضي، رسالة عملية. وهلا بقول الذي يجتهد يعلق بيعمل تعليق على العروة الوثقى. قال في كتاب الاجتهاد والتقليد في العروة المسألة 67، قال طبعا أنا شوي بغير فيها لتصير سهل العبارة. قال محل التقليد هو الأحكام الفرعية. التقليد مش هو أصول الدين، هو بالأحكام الفرعية بالفقه يعني، لا أصول الدين. ففي أصول الدين يجب الاجتهاد، قال لا أصول الدين ولا مبادئ الاستنباط. بقول مبادئ الاستنباط مثل النحو مثل الصرف، يعني إذا أنت أردت أن تكون مجتهدا فيجب أن تمتلك مبادئ الاستنباط اللي هي النحو والصرف. وهذا يدل بأنه يجب علينا أن نجتهد، كلام واضح بأنه يجب الاجتهاد في النحو والصرف، دليل الالتزامية على كلامي يجب الاجتهاد في النحو والصرف. الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في كتابه الشهير معالم الدين وملاذ المجتهدين، كتاب معروف جدا، وهو يعني كتاب فيه مقدمة أصولية وبعدين بيحكي فقه. في هذا الكتاب الشهير يقول: وللاجتهاد المطلق شرائط يتوقف عليها، ويدخل في ذلك النحو والتصريف. بدك تجتهد، بدك تجتهد بالنحو والتصريف. الشهيد الثاني في الروضة البهية التي هي شرع على اللمعة اللي تدرسوها هم السنة الرابعة أو الخامسة، قال: ويتحقق الاجتهاد بمعرفة المقدمات الست، وهي الكلام، العقائد، الأصول، أصول الفقه، والنحو والتصريف، ولغة العرب، والمنطق. إذا درستهم ساعتها تستطيع أن تستنبط حكما شرعيا. حكمه ما هو حكمه؟ يأتي والحمد لله رب العالمين.
ما تنسى تبعث لنا التسجيل.